بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا في كتاب البيوع عند حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. وتقدم معنا الكلام عن هذا الحديث، لكن أظن بقيت بعض المسائل. نعم، ذكرنا تخريج الحديث، عرفنا أن الحديث يعني وإن كان في سنده شيء من الضعف لكن تلقاه العلماء بالقبول كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى، فهذه قرينة على إثبات الحديث. وقلنا الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ الخراج يعني ما يخرج من المنافع الحاصلة من العين المباعة، ما يخرج من المنافع الحاصلة من العين المباعة أو المؤجرة. بالضمان قلنا الباء هنا للمقابلة، في مقابل الضمان يعني الكفالة وضمان الشيء إذا تعطل. المعنى الإخوة يعني مثلا إنسان اشترى سلعة فاستفاد منها، مثلا اشترى سيارة واستعمل هذه السيارة مثلا يعني سيارة أجرة، استفاد منها أموال، ثم تبين أن في السيارة عيب فأراد أن يرد هذه السيارة على البائع. هو يرد السيارة على البائع، لكن استفاد المشتري من هذه السيارة هذه الأموال، هل يرد أو يعطي البائع شيء من هذه الأموال أو لا؟ ها؟ ها؟ يعطي أو لا؟ لا يعطيه. ليش؟ نقول له البائع إذا قال طيب أنا هذا استفاد من سلعتي كيف ما يعطيني مال؟ نقول هذا الخراج، الخراج يعني هذا المال الذي حدث للمشتري في مقابل ماذا؟ في مقابل تحمل المشتري يعني ضمان هذه السيارة. السيارة نقول له في هذه الفترة كونها عند المشتري في هذه الفترة إذا حصل فيها عطل غير العيب الموجود فيها، من الذي سيضمن؟ المشتري. فهذا في مقابل هذا، كما استفاد هو من خراجها فهذا في مقابل ضمانها عليه. هذا من تمام العدل. إنسان مثلا اشترى ناقة وشرب منها اللبن ثم تبين أنها مصرة كما عرفنا، يعني ما فيها لبن كثير أو فيها عيب فردها، فعرفنا أنه يرد صاعا من تمر في مقابل ماذا؟ الصاع هذا لأجل ماذا؟ أجل اللبن اللي كان عند البائع أصلا، لكن ما يرد عليه باقي اللبن. وهكذا. وسبب الحديث يعني كما مر معنا أن رجلا اشترى غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا. رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. فقال البائع قال: يا رسول الله قد استغل غلامي، من هذا المشتري قد استغل غلامي في هذه الفترة، هذا الغلام يخدم عند المشتري، كيف بعد ذلك رد إلي وأنا يعني ما استفدت شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. هو لما استغل غلامك كان في الوقت نفسه عليه يعني الضمان، إذا مرض هذا الغلام أو شيء هو الذي سيعالجه مثلا. هذه هذا الحديث الإخوة أيضا طبعا هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من القواعد الفقهية في كتاب البيوع. هذا الحديث هو قاعدة فقهية، الخراج بالضمان، وفيها أمثلة كثيرة. يعني كما عرفنا، من اشترى مثلا ماشية أو يعني سلعة استفاد منها ثم وجد بها عيبا، من حقه أن يردها، فإذا ردها فهذه الاستفادة يعني في مقابل الضمان، ما يدفع المشتري شيئا للبائع، فهذه الاستفادة في مقابل ضمان لهذه السلعة لو تلفت. لا لا، يعني سيأتي معنا خيار العيب، يعني هذا الخيار متى ما ظهر العيب فيجب عليه أن يردها، أن يرد السلعة. أما إذا علم بوجود العيب ثم ما ردها فهنا ينقطع الخيار. نعم. أيضا من الصور لهذه القاعدة الإخوة كما مر معنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، هذا مر معنا يعني في حديث عمرو بن شعيب، ولا ربح ما لم يضمن. وعللنا هذا النهي لأنه ماذا؟ لأن فيه، لأن الخراج بالضمان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني كيف ربح ما لم يضمن؟ أنك تربح يعني من السلعة قبل أن تكون في ضمانك، قبل أن تقبضها. مثلا اشتريت سيارة والسيارة عند البائع، ما استلمتها إلى الآن، لكن خلاص تم العقد بينكم، فرحت عند واحد قلت له ايش رايك ابيع عليك السيارة، انت الآن مثلا اشتريتها بمئة ألف، قلت ببيع السيارة عليك بمئة وعشرة، وافق، فلا يجوز لك أن تبيعها حتى ماذا؟ تقبضها. تقبضها لماذا؟ تأمل هذا من عدل الشريعة، قلنا لأن الخراج بالضمان، أنت الآن تريد أن تربح من هذه السيارة، الخراج من معانيه الربح، الخراج من معانيه الربح، فأنت الآن تريد أن تستخرج هذا الربح من السيارة وهي ليست في ماذا؟ في ضمانك. الآن السيارة لو تلفت من الذي سيضمنها؟ أنت ولا البائع الأول؟ البائع الأول، إذا تلفت السيارة هي عنده، هو الذي إذا تعطلت أو حصل فيها شيء هو الذي سيضمن هذه السيارة، فلا يجوز لك أن تربح في شيء أنت ما ضمنته، ما تحملت خسارته. فهذا يدخل في الحديث الخراج بالضمان، إذا أردت أن تبيعها على واحد ثاني لابد أن تستلمها فتكون في ضمانك أنت ثم تبيع، الخراج بالضمان. فهذه من الصور التي تدخل في الحديث. صورة ثالثة، مثلا استأجرت سيارة ثم أردت أن ترد هذه السيارة على المؤجر، تريد أن ترد هذه العين السيارة أو غيرها على المؤجر، لكن في هذا الرد مثلا كلفة، أنتم ما اتفقتوا على شيء، من الذي أن ما اتفقت مع المؤجر أنك تسلمه السيارة مثلا في دكانه، مثلا أنا أجرها لأيام معينة كذا مثلا، وجاب لك السيارة عند بيتك مثلا، أحسن إليك قال خذ السيارة هذه عند البيت، فأنت انتهيت من انتهت المدة والسيارة عندك في البيت، والمسافة بعيدة، مكتب الأجار بعيد، فقلت له تعال خذ سيارتك، قال لا أنت جيبها الدكان عندي، والله هذه كلفني أنا ما أستطيع أدفع كلفة نقل، ممكن السيارة مثال بسيط، لكن هناك مثلا بضائع تحتاج إلى نقل مؤنة كبيرة لنقلها مثلا، الآن اختلف الأجرة تكون على من؟ أجرة يعني ومؤنة رد العين المنتفع بها في الإجارة، نقول هذه المسألة أجرة أو مؤنة رد العين المنتفع بها في الإجارة، مؤنة رد العين المنتفع بها في الإجارة تكون على من؟ المؤنة تشبه يعني الضمان، صح ولا لا؟ هو الآن سيخسر، لابد أحد يتكلف ويخسر شيء، يدفع شيء. فنسأل هذه العين في يعني خراج العين هذه، الخراج بالضمان، خراج العين هذه. الآن هم اختلفوا في الضمان، صح ولا لا؟ اختلفوا في الضمان، يعني في المؤنة هذه والخسارة، من الذي يدفع ويرد العين، المؤجر ولا المستأجر؟ فنقول الخراج لمن؟ إذا أردنا أن نعرف الضمان لمن، نعرف لابد أن نعرف الخراج لمن. الخراج في هذه المدة لمن؟ للمؤجر ولا للمستأجر؟ لا، المؤجر. قالوا الخراج هنا للمؤجر، لأن صح المستأجر ينتفع بها، لكن يعني أجرتها يعني هي المنفعة الأساسية، الأجرة من هذه السيارة للمؤجر، ويعطيه يعني المال، ينتفع من السيارة، لكن يعني خراج هذه السيارة منافعها في الحقيقة للمؤجر. فإذا نقول عليك أنت أن تأتي وتأخذ السيارة، المؤجر أنت الواجب، يعني الواجب عليك أنت أن تأتي وتأخذ السيارة، ليس المستأجر. فالمؤجر هو الذي يتحمل هذا الأمر، بخلاف مثلا الإعارة. لو أن أعارك السيارة إعارة، الآن خراج العين المعارة، أنت استعرت السيارة هذه من فلان، الآن هو محسن إليك، ومنفعة العارية لمن؟ المستعير. فيكون يعني هذا الضمان أو هذه المؤنة تكون على من؟ على المستعير، هو الذي يردها إلى يعني من استعارها منه، بخلاف عقد الإيجار، والله أعلم. كذلك مثلا يعني هناك مثلا عمارة وفيها شركاء، واحتاجت هذه العمارة إلى صيانة، فقالوا كل واحد يدفع مبلغ، اختلفوا في هذا المبلغ مثلا، فنقول هنا كل واحد بحسب إيش؟ حصته، منفع بحسب منفعته، لأن الخراج بالضمان نفس الشيء. قل خراج بالضمان، أنت كم تنتفع من هذه العمارة مثلا، كم نسبة انتفاعك كذا، فنحسب نسبة الضمان أو يعني تصليح هذه أو صيانة هذه العمارة، لأن الخراج بالضمان. فتلاحظ أن هذه قاعدة الإخوة تدخل في كثير من المسائل، الخراج بالضمان، وهذا من عدل الشريعة ومن حكمة الله تعالى. ودائما الإخوة نقول هذه يعني الأحكام الشرعية هي في الحقيقة من آثار صفات الله جل وعلا وأسمائه الحسنى، فالله تعالى حكيم، ومن أسمائه العدل كذلك، فقام العدل بين عباده. تلاحظ هذا الكتاب، كتاب البيوع وغيره من الكتب، قائمة على هذا الأساس، أساس العدل بين العباد. طيب، كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، بعدين نفتح السؤال، النماء الذي يعني يكون في العين المباعة أو نعم في العين المباعة، النماء يعني كما قلنا مثلا أنت اشتريت مثلا شاة وكانت مثلا حامل، اشتريتها ولدت وجابت يعني أنتجت أو ولدت، ثم تبين فيها عيب، الآن تريد أن تردها، فهذا النماء، هذا النماء يكون لمن؟ هل يجب عليك أن ترد أيضا يعني ولدها الصغير معها، ولا ترد فقط الشاة؟ هذا النماء. فنقول إخوة، أولا النماء نوعان، نماء منفصل ونماء متصل. المنفصل مثل يعني ولد الشاة، مثل الحليب من الضرع مثلا، أجرة سيارة، هذا كل نماء منفصل، منفصل عن العين غير متصل بها. فهذا النماء لمن؟ على قاعدة الخراج بالضمان؟ المشتري، المشتري هذا النماء للمشتري، أن في هذه الفترة هو يضمن، فهذا النماء الأصل يكون نماء للمشتري. فإذا كان منفصل نقول أمر واضح خلاص، هو يرد الأصل للبائع، والنماء المنفصل هذا يكون للمشتري، يبقى المشتري. لكن المشكلة إذا كان النماء إيش؟ متصل. النماء المتصل يعني مثل شاه كانت مثلا يعني اشتريتها كانت هزيلة، ثم لما ردتها أنت ربيتها عندك في البيت سمنت، السمن في الشاه هذا نماء إيش؟ متصل. إذا رديت على البائع، طيب المشتري يقول الآن هذه الشاه تساوي 500 درهم، أنا لما اشتريتها كانت هزيلة تساوي مثلا 200، أنا الآن اهتميت بها وربيتها وجد فيها عيب ما أريدها الآن، أنا أريد حقي، هل نقول له رد الشاه كما هي وتأخذ فقط 200 ولا تأخذ يعني ثمن أكثر مثلا؟ فالسمن في الشاه مثلا، أو مثلا عبد مريض اشترى وهو مريض قال ما عليه، فداواه وعالجه، عالج هذا الإنسان حتى أصبح سليما، ثم وجد به عيب آخر ما العلاقة بهذا المرض، أراد أن يرده، قال أنا أريد كلفة العلاج من البائع مثلا، هل له الحق في هذا أو لا؟ أو كيف يكون النماء؟ الجمهور قالوا النماء المنفصل للبائع، قالوا النماء المنفصل للبائع، الجمهور جمهور العلماء قالوا النماء المنفصل للبائع. يقول خلاص كيف المشتري يأخذ، مع أن الأصل إخوة لو مشينا على الخراج بالضمان أن يكون لمن؟ للمشتري، لكن قالوا هنا ما يمكن يعني أن يكون للمشتري، فخلاص يكون للبائع، هذا قول الجمهور. القول الثاني الإخوة رواية للإمام أحمد رجحها ابن تيمية رحمه الله تعالى، رواية الإمام أحمد رجحها ابن تيمية، قال النماء للمشتري ويدفع البائع الأرش للمشتري، قالوا النماء لمن؟ للمشتري، لكن كيف نعطيها السمن؟ ما يمكن، فنعطيه يعني تعويض، يدفع البائع ماذا؟ الأرش. الأرش إيش معناه؟ يعني قيمة الفرق، الفرق بين يعني سعر هذه السلعة، يعني يعني لما يعني كانت عند البائع ولما كانت عند المشتري. مثلا الشاه لما اشترى كانت هزيلة 200 درهم، الآن تساوي كم؟ 500. فنقول له إذا يعني ترد هذه الشاه للبائع، ويجب على البائع إذا قبل هذه الشاه بالفعل تبين فيها عيب آخر مثلا، أو عيب نعم يجب عليه أن يقبل هذه السلعة لأن فيها عيب، له الخيار المشتري له الخيار، فإذا ردها يجب على البائع أن يعطيه كم؟ هو دفع 200 يعطيه 300، يعني الفرق، يعطيه الفرق، يعطيه 300، يرجع عليه 300، فهذا هذه 300 كأنها هي النماء إيش؟ المتصل، يعني يعطيه قيمة النماء المتصل، قيمة النماء المتصل كم يعطيه، عرفنا؟ وهذا القول يعني بالفعل يعني يؤيد هذا الحديث، أن الأصل خراج بالضمان، هذا مطلق الخراج بالضمان. بل كذلك يعني الإخوة قد يكون النماء المتصل أغلى من النماء المنفصل، قد يكون هذا النماء المتصل أغلى له قيمة معتبرة، فمن الظلم أن يحرم المشتري يعني من هذا. طيب إذا كان العكس، مثلا الشاه اشتراها المشتري ب500 وبعدين تبين فيها عيب لكن ما رباها وأصبحت هزيلة، أصبحت قيمتها في السوق لو نعرضها في السوق 200، وقال المشتري أنا ما أريدها بردها، نقول له إيش؟ يردها ويدفع، من الذي يدفع هنا؟ المشتري يدفع للبائع قيمة الفرق. نعم نعم، إذا العكس يعني أصبحت هزيلة عنده. طيب نعم،
الضمان بصورة الصورة الحالية الحين في الأسواق، يعني لما تشتري مثلا أي شيء، أي جهاز أي سيارة يكون عليها مثلا ضمان سنة أو سنتين، بالصورة الحالية البائع هو الذي يتحمل المشتري، يعني تستفيد مثلا من السيارة حصل فيها أي عقد،
هذا يعني
هذا مو عكس هذا،
عكس لكن هذا يعني يجوز من باب أن البائع يعني يعني تكفل بشيء من عنده، شيء زائد يعني من عنده لمدة معينة، يعني مثل هدية أو يعني، هذا ليس فيه يعني مثلا ظلم أو نقص لحق المشتري أو بخلاف بعض الصور التي معنا هنا. فإذا هو تكفل قال أنا من باب يعني الهدية أن أنا أضمن لك هذه السلعة مثلا لمدة سنة، هذا يعني جزاه الله خير من عنده هو الذي أراد هذا الأمر. لكن مثلا أو هذا هذه مسألة أخرى، يعني إذا يعني رفع السعر لأجل هذا الضمان مثلا، يعني كانت الأصل هذه الثلاجة مثلا تساوي 1000 درهم، لكن هو لأجل الضمان يرفع ثمنها خليها 1200 1300، فهنا يأتي التحريم. يعني إن هذا طبعا بيكون يعني غرر ويكون يعني مخاطرة قمار، يعني هو يدفع شيء ما تدري يمكن ما يحدث لها أي عطل مثلا، فكيف تدفع 300 في مقابل شيء يعني قد يكون وقد لا يكون، هذا يعني من القمار. مثل التأمين يكون إيه، لكن إذا كان أصلا يعني يعني هو صح السلعة قد يكون فيها لها قيمة أكثر، لكن يعني أصلا يعني قد يكون هذا أمر يسير جدا بحيث أنه ما يتميز، مثل ما يحدث الآن في الأسواق، يعني خلاص جرت يعني كل السلع مثلا في هذا المحل عليها ضمان، خلاص هذا نظام المحل وأسعارها ثابتة تقريبا يعني، فهذا يعني جائز يعني في الأصل، إلا إذا واضح كان الأمر فرق يعني في فرق كبير، أو قال لك صرح لك قال لك ترى بالضمان كذا وبدون الضمان كذا، يعني طبعا يكون تدفع زيادة ما يصلح، يعني مثل هذا الدفع ما يصلح
والثابت سنة بس الزيادة على السنة هم يدفعوا لك
لا يعني ما يصلح أن تزيد، يعني خلاص تقول أنا أمشي على النظام سنة بدون ما أدفع شيء زائد. نعم. إيه؟
إن أجرت سيارة يقول لك تقدر تأخذ بضمان أو من دون ضمان. شو الصح؟
يعني مثلا إذا كان بالضمان.
إذا كان بالضمان تدفع زيادة.
تدفع زيادة.
دون الضمان أنت تتحمل
إيحاء. إيه كذلك نفس الشيء بيكون.
يعني أصلح إنك
ما تأخذ ضمان. فالشاهد إن كان إذا كان الضمان مستقل ما تدفع شيء، لكن إذا كان تبعا مثل ما في القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني هو جاء الضمان هذا تبرع منه والسيارة أجارها كذا خلاص، أما أنك تشتري شيء مستقل وأنت ما تدري والله ممكن سوي حادث ممكن ما سوي حادث، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، يكون مثل القمار.
العيب في السلعة الشخص باع سلعة بعدين حصل فيه عيب بس ما يعرف سليم
هذا مر معنا تذكر اي نعم هذا مر معنا في الحديث حديث المسعود، قلنا في الاصل ما يعني قول البائع او يتردان، وعرفنا تفصيل في هذا حديث اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعه او يترد او يتتاركان، وعرفنا يعني اذا كان هناك يعني كما قلنا إذا ما في بينة القول قول البائع، لكن إذا يعني حصل يعني مثلا سيردها مثلا وكان فيها عيب مثلا وهذا العيب ينقص من ثمنها، حتى لو قلنا القول قول البائع يعني ممكن ترجع إلى البائع وهي معيبة مثلا، فهنا اي نعم في التتارك اقصد يعني او يتتاركان، يعني يتتاركان لكن اذا تتارك يعني خلاص كل واحد رضي ورجعت السلعه للبائع وهي معيبه فلا، فكما قلنا فنرجع للحديث البين على المدعي واليمين على من انكر، فهنا تكون اليمين مع البائع يقسم البائع يحلف البائع ان لا انا ما كان البيع العيب عندي على الظاهر، يعني غالب ظن طبعا يقسم على هذا، فما يلزم ان يعني يقبل السلعه هذه تبقى عند المشتري اذا حلف. طيب ثم ذكر حديث قال عن عروه البارقي رضي الله عنه عروة البارقي هذا الإخوة الصحابي رضي الله عنه يقول شبيب بن غرقد: رأيت في دار عروة بن الجعد، هو نفس البارقي يعني عروة بن الجعد، رأيت في دار عروة 70 فرسا مربوطة رغبة في رباط الخيل. رأيت في دار عروة 70 فرسا مربوطة رغبة في رباط الخيل، يعني في الجهاد في سبيل الله، عند 70 فرس أعدها للجهاد في سبيل الله. قال لي أن يعني ليش؟ لأنه هو الذي روى حديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في البيع والشراء، فكأن هذه الخيل التي حصلها لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له كما سيأتي معنا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري، قال يشتري به أضحية أو شاه. الدينار يعني قيمته في الأصل يعني قيمة شاه، فهو ماذا فعل؟ فاشترى شاتين. يعني هذا ما شاء الله عنده يعني ذكاء، عنده فطنة، فاشترى شاتين بدل شاه، فباع إحداهما بدينار. شوف، اشترى شاتين بالدينار ثم راح وباع أحد الشاتين بدينار، فأتاه بشاة ودينار، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ونفس القيمة اللي أعطاه إياها بدينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رحمك الله. رواه 5 إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. طبعا نبه المحقق هنا على أن البخاري ساق لفظه، يعني هذا الحديث موجود يعني بلفظه في صحيح البخاري، فإذا نقول هذا الحديث أخرجه البخاري. وورده الترمذي، أو ورد الترمذي له شاهد من حديث حكيم بن حزام، نعم، وإن كان يعني في سنده ضعف، لكن الحديث أصلا موجود في البخاري. هذا الحديث الإخوة يعني من مسائله المشهورة، أبرز مسألة فيه مسألة بيع الفضولي، تصرف الفضولي، مسألة تصرف الفضولي. الفضولي من هو الفضولي؟ يعني من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، هذا تعريف الفضولي عند الفقهاء. يقولون فضولي من يتصرف في حق غيره يعني بلا إذن شرعي. فهنا هذه مسألة، هل يجوز هذا التصرف من الفضولي إذا رأى المصلحة في جانب من وكله؟ أنت وكلت إنسان مثل ما في حديثنا، واشتر لي شاة، اشترى شاة وفر مبلغ زائد مثلا. فالمهم إذا تصرف الفضولي يعني بما يراه مصلحة، هل هذا التصرف صحيح أو باطل؟ يعني بدون إذن الموكل، بدون إذن الموكل. أنت وكلت واحد مثلا على تجارتك، ففي حدود معينة مثلا، أو قلت له ادخل هذه الصفقة وسو كذا وكذا، بس اشتر لي هذه العمارة ومثلا في حدود كذا، فهو شاف عمارة أحسن راح واشترى عمارة ثانية وباع ونماها وجاب لك يعني أرباح ما كنت تحلم بها، هل تقول هذا بيع باطل، هذا تصرف باطل، ولا هذا صحيح؟ فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. عند الحنفية والمالكية أن هذا جائز، أنه يصح، الحنفية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد، عند الحنفية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد أن هذا البيع صحيح، وهذا المذهب رجحه الشيخ بن سعدي والشيخ بن باز أن هذا البيع صحيح. لماذا؟ للحديث، قالوا هذا ظاهر حديث عروة. عروة هنا يعني اشترى الشاة الثانية يعني بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له شاة واحدة واشترى شاتين، ثم أيضا لما باع الشاة الثانية أيضا بدون يعني إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني قالوا الحديث ظاهر في هذا. ثم قالوا المخالفة هذه إذا كانت لمصلحة الموكل فينبغي أن تقبل وأن تشكر لا أن ترد، المخالفة إذا كانت لمصلحة الموكل فينبغي أن تقبل لا أن ترد. هذا يعني الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله خلافا للشافعية والحنابلة في المشهور عندهم. الشافعية والحنابلة قالوا هذا البيع باطل، يعني قالوا هذا باطل يعني استدلوا بالعمومات أن هذا يتصرف في شيء لا يملكه بدون إذن، لكن نقول يعني هذا يعني يخرج منه، يعني إذا كان لمصلحة هذه الصورة تخرج، إذا كان لمصلحة مثل ما جاء في حديث عروة والله أعلم. كذلك من فوائد هذا الحديث الإخوة أن الربح في التجارة ليس له حد معين، الربح في التجارة ليس له حد معين. يعني مثلا هذه السلعة أنت اشتريتها مثلا بمثلا 1000 بعتها ب2000، نقولك حرام كيف تبيعها ب2000؟ ضعف أنت تستغل الناس؟ لا، مسألة ربح التجارة إن شاء الله تبيعها ب10000، مسألة الربح في التجارة ليس لها حد معين. لماذا؟ لأن هذا رزق من الله تعالى، وهذا الربح يخضع لنظام السوق ونظام العرض والطلب بحسب يعني حالة السوق وحالة العرض والطلب. فأحيانا سبحان الله هكذا في بعض الأحوال أو في بعض الأزمان أو لبعض الظروف الله يقدر شيء فيحتاج الناس إلى سلعة معينة فيكثر عليها ماذا؟ الطلب، فيرتفع ماذا؟ ثمنها إلى أضعاف مضاعفة، فما يقال أن هذا من يعني الظلم مثلا. لكن في الوقت نفسه ينبغي أن يراعى الرفق بالناس وعدم استغلال يعني الحاجات، يعني إذا كان هذا بسبب فقر الناس وحاجة الناس أيضا يعني يراعى مثل هذا. لكن يعني الأصل يعني أن هذا لا يحد بحد معين. نعم صحيح، يعني مثل هذا قد يستدل باللفظ العام، يعني دعوا الناس أو دعوا الله يرزق أو دعوا الناس يرزق الله يعني بعضهم من بعض كما مر معنا. فكذلك هنا طبعا هنا الشاهد الإخوة من هذا أنه باع إحداهما إيش بدينار، يعني شوف يعني هو دينار واحد اشترى به شاتين، ثم يعني قيمة الشاه نصف دينار، وإذا به يعني يبيع الشاه بدينار، يعني الضعف ربح الضعف. فيعني ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا له بالبركة والله أعلم. كذلك من الفوائد في الحديث الإخوة أن شراء الأضحية ليس تعيينا لها، يعني هو قال يشتري به أضحية، فشراء الأضحية ليس تعيينا لها، فيجوز مثلا إذا اشتريت أنت شاه بنية أنها أضحية بعدين قلت تعال بعد وقت العيد بعد خلينا ناكلها أنا وأولادي وأهلي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنك ما عينتها. متى تعين؟ تقول وإنما تتعين باللفظ أو يعني بذبحها على أنها أضحية، إنما تتعين باللفظ أو بذبحها على أنها أضحية. يعني مثلا أنت اشتريت شياه وقلت هذه أضاحي، هذه لعيد الأضحى، خلاص أنا أطعمها في البيت لأجل عيد الأضحى، فهنا خلاص تعينت. لكن اشتريت شاه في نيتك أنها أضحية وجاءت دخلت البيت وأنت ما يعني صدر منك فعل يدل على أنها أضحية، إلى الآن ما صدر منك قول ولا فعل، فالأصل أن هذه يعني يجوز أن تستبدل أو أن تؤكل أو كذا. استدلوا بهذا الحديث قالوا يشتري به أضحية، فهنا يعني لما اشترى هذه الأضحية باع يعني إحدى، يعني اشتراها الشاتين على أنها أضحية ثم باع الأخرى، طيب كيف يبيع أضحية؟ ما تعينت، هذا يدل على أنها ما تعينت، فلو تعينت ما صلح أن يبيعها، يعني خلاص أصبحت أضحية. فالتعيين يكون باللفظ أو بيعني صدور يعني شيء من المشتري بحيث أنه يعني يتأكد أنها أضحية، الله أعلم. طيب ثم قال وهكذا في الهدي مثلا، يعني في الحج في الهدايا في يعينها مثلا إذا اشترى وكذا. قال وعن أبي سعيد الخدري، الآن الإخوة سيذكر يعني من هذا الحديث إلى نهاية الباب سيذكر ابن حجر صور كلها تدخل في بيع الغرر، يعني البيع المحرم الذي يكون فيه جهالة، وهذا مر معنا لكن هنا صور مختلفة، هي جاءت في أحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث ضعيفة لكن يعني المعنى صحيح. ذكر أولا حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الإخوة يعني ضعيف، تقول فيه ورواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف كما قال هنا، فيه محمد بن إبراهيم الباهلي وهو مجهول، وفي محمد بن زيد العبدي وهو مجهول، وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، ففيه محمد بن إبراهيم الباهلي وهو مجهول ومحمد بن زيد العبدي وهو مجهول، فالحديث يعني ضعيف لا يصح، لكن الصور التي جاءت فيه يعني يدل عليها عموم الحديث نهى عن بيع الغرر، قلنا بيع الغرر يعني الذي فيه إيش يعني جهالة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، نضع يعني أرقام على هذه الصور، أولا نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، يعني بيع الحمل، واحد عند ناقة قال إيش رأيك أبيع لك الحمل الذي في بطنها، هذا لا يجوز. لماذا؟ إيش العلة هنا؟ الغرر يعني الجهالة، نريد أن نبين نوع الغرر، الجهالة أولا، الجهالة ما أدري هي ذكر أنثى حية ميتة، وكذلك عدم القدرة على تسليمها، ما يستطيع يسلمها، ما تدري ممكن تكون ميتة، إذن للجهالة وعدم القدرة على التسليم. قال وعن بيع ما في ضروعها، يعني الصورة الثانية بيع اللبن الذي في الضرع قبل أن يحلب، شوف ما شاء الله الضرع ممتلئ يقول لك أنا أبيع لك اللبن كم تشتريه بكذا، فإذا حلبه أيضا قد يقول قال طيب هنا الأمر غير مجهول ويعرف الآن يعني مقداره، نقول لا، أولا هذا اللبن قد إيش يعني يكثر أو يزيد مثلا، ثم قد يعني يختلف حجمه إذا يعني حلب مثلا، إذا حلب الناقة ممكن يعني يقول أنا انخدعت شفت الضرع كبير لكن في الحقيقة ما في لبن كثير مثلا، ف يعني ثم كذلك جهالة الصفة، جهالة الصفة يعني قد يتغير أو شيء، فإذا هذا يعني بيع اللبن في الضرع لا يجوز. الثالث عن شراء العبد وهو آبق، وهو آبق يعني شارد، قال شوف عبدي شرد، حتى يعني بعضهم أجاز أنه لو كان في مكان كذا وكذا في بقعة معينة أجاز، لكن أيضا هذا غير صحيح لأنه إيش لا يقدر على تسليمه، وهذا كله طبعا كما ترون هذه الشروط يعني كما قلت تخالف الرضا، أن هذا يحدث ماذا؟ التخاصم والنزاع بين البائع والمشتري. الرابع وعن شراء المغانم حتى تقسم، الغنيمة عن شراء المغانم حتى تقسم، أن هذا لا يملك يعني الآن هذا المجاهد الذي له غنيمة لكن هو لا يملكها قبل أن تقسم، فهذا يبيع ما لا يملك، يبيع ما لا يملك، وكذلك أيضا نصيبه إيش قد يكون إيش مجهولا، أن تقسم على حسب المجاهدين فنصيبه أيضا للجهالة أيضا. الخامس وعن شراء الصدقات حتى تقبض، شراء الصدقات حتى تقبض، هذا الفقير جاء قال لك أنا ببيع لك كذا وكذا، نعرف سيتصدق عليه فلان بكذا، إيش رأيك تشتري هذه الصدقة، فهذا لا يجوز لأن أيضا باع ما لا يملك، وكذلك يعني نعم باع ما لا يملك. بعضهم خص الجابي للصدقات الذي قال مدام هذا يعني، لكن أيضا هي ستكون في بيت مال المسلمين أصلا لا يملكها، فهذا التخصيص أيضا يعني بعيد، الجابي للصدقات فما يخص شيء، عن شراء الصدقة حتى تقبض لابد أن تقبض، إذا قبضها الفقير ممكن أنت تشتريها منه. نعم. طيب قالوا عن ضربة الغائص، ضربة الغائص يعني الغواص مثلا يقول لرجل يقول له أنا سمثلا أغوص غوصة فما أخرجته من اللؤلؤ مثلا أو السمك تشتريه مني بكذا، إيش رأيك؟ هذا أيضا فيه ماذا؟ جهالة، وكذلك يجهل يعني الكمية والمقدار وحتى الجنس، وكذلك أيضا فيه يمكن يغوص وما يحصل شيء. نعم، فإذا يعني أيضا لا يقدر على تسليمه، فيه بيع شيء لا يقدر على تسليمه. طيب، ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، هنا هذا الحديث قال رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. حديث ابن مسعود يعني هو مرفوعا يعني ضعيف، لأن يرويه يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، ويزيد بن أبي زياد ضعيف، لكن رواه هشيم، ولذلك رواه هشيم عن يزيد بهذا السند موقوفا على ابن مسعود. قال أحمد حدثنا هشيم عن يزيد فلم يرفعه، فلم يرفعه، فهو يعني مع الضعف الذي في سنده الصواب فيه أنه موقوف على ابن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنه موقوف يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام من؟ من كلام ابن مسعود. ولا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. أيضا بيع السمك في الماء، قالك شوفان بيع لك هذا السمك الذي في البحر، هذا لا يجوز، لأنه أول شيء لا يملك، ليس في ملكك، وأيضا إيش الجهالة، وأيضا لا يقدر على تسليمه. وكذلك الطير في الهواء نفس الشيء. لكن يعني لو كان يعني ذكر ابن قدامة ثلاثة شروط لجوازه، ثلاثة شروط لجوازه، قال أن يكون مملوكا، جواز بيع السمك في الماء، جواز بيع السمك في الماء، أن يكون أولا يعني في بركة مثلا، أولا نقدم الشرط هذا، أن يكون في بركة، أن يكون محوزا في بركة أو في يعني مكان معين، أن يكون السمك محوزا، محوزا يعني محصور، يعني في البحر كله، مثلا عند بركة، عند حوض كبير فيه أسماك، فقال لك أنا أبيع لك مثلا هذه السمكة أو خمسة أسماك في هذا الحوض الذي عندي مثلا. ثانيا يكون مملوكا، طبعا يكون مملوكا له. وقالوا ثالثا يكون الماء رقيقا بحيث يمكن أن يشاهد ماذا السمك، يشوف السمك، يعني ما يكون هناك جهالة في الصفة. فإذا وجدت هذه الشروط قالوا يجوز. طيب نعم، ايه
تصير
مزايده، ايه
هذا يزيد ويشتري،
بس ما يعرفون ابدا ايش داخله،
ما يعرفون ابدا،
يعرف سياره
مرات تطلع لك،
مرات سياره، مرات اثاث، مرات
تطلع لها الهليكوبتر،
لا ما يجوز طبعا، هذا ما يجوز، هذا ابدا، هذا غرر واضح، جهاله واضحه، حتى لو قال احنا والله متراضين على الشيء هذا، لا، ليس العبره بهذا. الشريعه جاءت بوضع هذه الشروط، كما قلنا هذه شروط الله وضعها، الشرع وضعها بتنظيم حياة الناس، ما تصبح المسألة لعب وتضيع المال هكذا في أمور يعني فيها مخاطرة، لا، هذا المال يعني نعمة من الله وعصب في الحياة، فوجدت هذه الأحكام لي يعني حفظه. طيب، ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، وفي لفظ حتى تطعم، تطعم. تقول هذه الجملة أخرجها أحمد بإسناد صحيح وباقي الحديث يعني ضعيف، هذه الجملة أخرجها الإمام أحمد بإسناد ضعيف، وهي أصلا ستأتي معنا في باب مستقل بيع الثمار، يعني هناك بعض الأحكام متعلقة ببيع الثمار، هذا سيأتي معنا في باب مستقل. فإذا نهى عن بيع الثمرة، أو أنها أن قال أن تباع ثمرة حتى، إذا قلنا تطعم يعني حتى تؤكل، تطعم يعني حتى تؤكل، إذا قلنا تطعم يعني حتى تصير طعاما، حتى تصير الثمرة طعاما. طبعا الإخوة هذا معروف أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة أو عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لماذا؟ لأن الإخوة لما تبيع مثلا نخل، عندك نخل وقلت حق واحد أنا أبيع لك الثمار على رؤوس النخل وكان الرطب إلى الآن أخضر ما أصفر ولا أحمر، الآن أنت لا تدري هل ينضج هذا الرطب أو يصاب بماذا؟ بآفة مثلا أو شيء، فهذا فيه غرر فيه جهالة، فلا يجوز أن يباع وهو على رؤوس النخل. لكن لو اشتراه مثلا لدوابه قال أنا أريده، أنا أريد هذا الأخضر اقطع لي الآن وبيع لي الآن، يجوز إذا كان بشرط القطع، يسمونه بشرط القطع، هذا جائز ما يدخل في الغرر، يريد لأجل الدواب لأجل شيء معين، لكن أن يشتري هذا الرطب ثم ينتظر هل ينضج أو لا فهذا فيه مخاطرة، هذا لا يجوز الجهالة. ثم قال ولا يباع صوف على ظهر، يعني الخروف مثلا موجود عند الباع تقول له الآن جز لي الصوف قطع لي الصوف وأنا اشتريه مثلا، فهذا قالوا فيه غرر أيضا. طبعا هذه مسألة فيها خلاف، يعني مشهور مذهب الإمام أحمد والحنفية والشافعية على عدم الجواز، يعني قالوا هو مجهول، قالوا فيه جهالة، لأن قالوا كيف الجهالة؟ قالوا البائع لما يقطع يريد يعني ما يستأصل الصوف رحمة إيش بهذا الخروف، والمشتري إيش يريد أن يجز الصوف من أصله حتى يكون أكثر، فيحصل شيء من الجهالة والاختلاف بينهما، والضحية هذا الخروف المسكين. لكن لو يعني جزه وفصله وقال لك هذا الصوف الموجود عندي ويرفق بالخروف بس، لماذا يعني يباع وهو على ظهره؟ فهذا في خروج من الخلاف. إذن عرفنا أن الذي قال بعدم الجواز الحنفية والشافعية والحنابلة المشهور المذهب عندهم، وهذا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله، وقول وجيه بالفعل، يعني فيه شيء من الجهالة. مذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد أنه يجوز، مذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد أنه يجوز، وهذه الرواية رجحها ابن تيمية بن القيم، ابن تيمية بن القيم رجحوا الجواز، قالوا لأنه معلوم ويمكن تسليمه، يعني خلاص ما فيه شيء يعني يمنع من البيع هنا، ومعلوم مقداره معلوم ويمكن تسليمه، فلماذا يمنع؟ لكن نقول إخوة ما دام أنه جاء في مثل حتى لو في حديث ضعيف، الحديث ضعيف يعني أحسن من آراء الرجال، يعني خاصة أنه جاء عن ابن عباس، يعني كما قال هنا طبعا ولا لبن في ضرع، يعني كما عرفنا عن بيع ما في ضروعها هذا تقدم معنا، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. طبعا الحديث تقول تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، قال البيهقي تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، هذا عمر بن فروخ فيه كلام، يعني قال ابن حجر صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، وتارة يعني رواه مرسلا وتارة رواه موصولا، لذلك قال أخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، يعني هو يعني إذن هذا وهم، فيه مرة يرويه مرسل ومرة يرويه موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، يعني ليس في عمر بن فروخ، ورجحه البيهقي، يعني حديث جاء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موصول وجاء مرسل وجاء موقوف، والموقوف يعني هو الأصح عن ابن عباس، وفي إسناده يعني أبو إسحاق السبيعي ومدلس عن، لكن يعني مثل هذا قد يمشى، يعني ما دام انه يعني جاء بإسناد آخر ضعيف وإن كان مرسل وكذا، لكن إذا قال ابن حجر بإسناد قوي، فإذا ما دام انه جاء عن صحابي يعني أثر عن صحابي ولو كان فيه يعني ضعف يسير، ف يعني يحتاط في هذه المسألة ويقال انه لا يجوز بيع الصوف على يعني ظهر الخروف. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. الحديث يعني تقول يعني رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا يعني صالح بن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به، هكذا قال ابن حجر. ولذلك البزار لما روى هذا الحديث قال لا نعلم أحدا رواه هكذا إلا صالح ولم يكن بالحافظ، لا نعلم أحدا رواه هكذا يعني يقصد مرفوعا إلا صالح ولم يكن بالحافظ. ذلك ابن حجر قال في هذا الحديث والمعروف عن ابن المسيب موقوف، والمعروف عن ابن المسيب موقوف، يعني ابن المسيب وقفه على أبي هريرة، يعني قال عن أبي هريرة نهى عن أن أبا هريرة نهى عن بيع المضامين والملاقح. قال والمعروف عن ابن المسيب موقوف أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عنه، أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عنه، يعني عن ابن المسيب. تلاحظ يعني الروايات سبحان الله الموجودة في الكتب المتقدمة تكون أصح في الغالب من الروايات التي تأتي في كتب المتأخرين. انظر هذا رواه الإمام مالك، رواه بالسند الصحيح أنه موقوف. البزار لما رواه رواه بسند يعني فيه وهم، فهذا وهم، رفع هذا الحديث وهم من صالح بن أبي الأخضر، لأن هؤلاء الإخوة الأولون لما دونوا السنة انتقوا الأسانيد الصحيحة والروايات الثابتة. لما جاء من بعدهم سد هذا الخلل، ما نقول خلل، سد النقص مثلا في التدوين، لكن وقع في كثير من الروايات التي رووها وكتبوها روايات المخلطين والواهمين والضعفاء. لذلك ينتبه الإنسان إذا يعني أخذ رواية من كتب المتأخرين مثل معاجم الطبراني والبزار يعني الدار قطني، ينتبه يعني قد ما يكون أصلا لهذه الرواية يعني وجود عند المتقدمين لأنها وهم من فلان مثلا وتركوها عمدا مثلا، حتى لو كان مثلا حديث حسن، لكن قد يكون هؤلاء أعرضوا عن هذه الرواية. لماذا؟ لأن يعني عرفوا أن هذا وهم فيها، ذلك ما دونوها مثلا، مع النظر طبعا في القرائن وجمع الطرق، لكن يعني هذا يعني ينظر إليه ويعتبر. يعني قال نهى عن بيع المضامين، المضامين ما في أصلاب الفحول، المضامين ما في أصلاب الفحول، يعني البائع يجعل الفحل أو يحمل الفحل على الناقة فما تنتجه كان للمشتري بكذا وكذا، يعني البائع مثلا يقول له ايش رأيك انا الآن هذا عندي فحل يعني زين معروف يعني سلالة مثلا طيبة، الآن سأجعله مثلا ينزو على هذه الناقة واللي يخرج منها هو لك تشتريه بكذا. طبعا مثل هذه الصور كانت موجودة في الجاهلية، ذلك جاء تخصيصها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة، فهذا طبعا واضح أن فيه ماذا يعني جهالة، فيه أيضا عدم القدرة على التسليم، ممكن أصلا ما تحمل، ممكن ما يعني، وإذا حملت ما تدري هذا يكون حي أو ميت كيف صفته، فهذا فيه جهالة وعدم القدرة على التسليم. بيع المضامين إذن ما في أصلاب الفحول. والملاقيح، والملاقيح كما تقدم معنا في أول حديث أبي سعيد شراء ما في بطون الأنعام، يعني ما في بطون الحوامل، يعني الحمل، أن يشتري الحمل، ملاقيح يشتري الحمل. وبعض العلماء يعني فسر هذا بهذا العكس وكذا، لكن يعني هذا المشى عليه يعني أو المشهور يعني. نعم.
يعني إذا شخص طلب من صاحب الفحل إنه بس يضرب الناقة بمبلغ معين،
هذا يتقدم معنا ماذا نهى عن ماذا؟ عسب الفحل، هذا يدخل في عسب الفحل ما يدخل فيها. تمام. ايه كل منهي عنه يعني يدخل في عسب الفحل، وقلنا هذا ايضا يعني قد يكون فيه جهالة لان ما يدري يعني هذا الماء كم، وكذلك هذا شيء مهين ما ينبغي ان يكون يعني فيه مال. طيب عندكم حديث ابي هريرة قبل باب الخيار ولا بعد باب الخيار؟ قبل. أيه أنا ما أدري إيش حاطنا بعد باب الخيار، بعد وكل يدخل يعني في الحقيقة له مناسبة هنا ومناسبة هنا. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث يعني صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. وإن كان يعني هذا شيء قد يعني متأكد منه، يعني قالوا في سنده رواه ابن معين عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. تقول مثلا ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ومالك بن سعير، ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ومالك بن سعير، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فبعضهم يعني ذكر أن مثل هذا التفرد يعني مظن للخطأ، أن وين تلاميذ الأعمش الكبار عن هذا الحديث؟ فالله أعلم. يعني لما راجعت الدارقطني يعني كأن أشار إلى هذا الدارقطني والبزار وابن حبان، فينظر يعني قد يكون أيضا هذا يعني فيه وهم أو شيء من هذين، حفص بن غياث ومالك بن سعير كيف تفردا عن الأعمش. لو تراجعون يعني كلام الدارقطني في العلل وكلام البزار. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته. الإقالة يعني أصل معناها الرفع والإزالة، والمقصود بها هنا في كتاب البيوع رفع العقد، رفع العقد وإبطال أثره بتراضي الطرفين، رفع العقد وإبطال أثره بتراضي الطرفين. أنت اشتريت مثلا السيارة، أول ما استلمت السيارة ودفعت الثمن قلت يا ليتني ما اشتريتها. يعني طبعا انفصلتم، يعني ما لم تزل في يعني ما كنت في مجلس العقد. لا، لو كنت في نفس المجلس ممكن أن تردها كما سأتي في باب الخيار، لكن مثلا صرفت وأخذتها البيت ثم ندمت تريد أن ترد السيارة. فهذا الحديث يعني فيه ترغيب للبائع أن إذا جاك المشتري وطلب منك الإقالة، يعني أن يبطل هذا العقد ويقول لك خذ السيارة وعطني السلعة، عطني الثمن، فهذا مستحب. طبعا ما يلزم البائع بهذا، لكن هذا على سبيل الاستحباب. قال أقاله الله عثرته، أقاله الله عثرته. إيش يعني عثرته؟ يعني زلته، يعني المعصية والذنوب التي فعلها، أن المعصية زلل وكانه يتعثر ويسقط. فهذا فيه ترغيب يعني عظيم، لأن الإقالة الإخوة من باب ماذا؟ من باب الإحسان والمعروف. إنسان قد يندم قد يتراجع، فالإقالة من باب الإحسان والمعروف. وكذلك في حق المستقيل، يعني مثلا الذي يندم ما نقول له يكره أن تسأل، هذا ما يعد من السؤال المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ويلزم من هذا السؤال. من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، يعني رغب في هذا. فلو كان هذا من أصله يعني مثلا فيه كراهة لما رغب فيه، والله أعلم. ففي حق المستقيل جائزة أيضا، ليس عليه حرج. الإقالة الإخوة من مسائلها: هل الإقالة فسخ أو بيع؟ في عند المالكية، وهذه رواية عند الإمام أحمد وعليها أكثر الحنابلة، أنها فسخ، الإقالة فسخ، وهذه رواية رجحها ابن قدامة رحمه الله تعالى. وعند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد أنها بيع، والظاهر أنها فسخ، يعني على ظاهر الحديث من أقال مسلما بيعته. طبعا يترتب على هذا يعني ما يترتب يعني من اختلاف بين الفسخ والبيع، يعني مثلا يعني من حلف أن لا يبيع لكنه أقال ما يحنث، هذه واحدة. كذلك مثلا إذا أقال قبل القبض، قبل أن يقبض السلعة أقاله، أيضا هذا إيش؟ جائز، بخلاف البيع. قلنا ما يجوز أن يبيع، أنهى عن بيع ما لم يضمن. لكن أنت الآن يعني اشتريت مثلا سلعة ولا زالت عند البائع، ثم يعني كيف يتصور هذا؟ نعم، ما استلمت السلعة، فيجوز أن تطلب أو يكون هناك فسخ، يعني سواء كان قبل القبض أو بعده. نعم، قبل القبض مثلا تقول حق البائع شوف السلعة اللي عندك خلاص خليها عندك.
نفس المرابحة يعني؟
ها؟ إيه نفس المرابحة مثلا، يعني قريب منها، يعني فقلت له خلي السلعة عندك أنا ما أريدها وخلاص أقلني، فيعني هذه فسخ تجوز قبل القبض وتجوز يعني بعده. كذلك بعد النداء الثاني يوم الجمعة مثلا يجوز أن يقيله، شاف يوم الجمعة بعد النداء فكلمه قال له يا فلان كذا كذا، يجوز أن ليست بيع، الله أعلم. أدري الوقت الأذان الآن، طيب نأخذ رأس المسألة، إذا خلصنا خلصنا، هل تجوز الإقالة بأقل أو أكثر من ثمن السلعة؟ هل تجوز الإقالة بأقل أو أكثر من ثمن السلعة؟ لا لا، هو الآن يعني ما خليها ما قد ما تتعلق بالبيع ولا، يعني مثلا أنت الآن ذهبت عند البائع وقلت أنا ما أريد السيارة هذه، قال طيب أنت دفعت 100,000 أنا أرد لك 80 فقط، أرد لك 80، هل يجوز هذا أو لا؟ فبعض العلماء الإخوة قال لا يجوز إلا بنفس الثمن. لماذا؟ قالوا يخشى أن إيش تكون وسيلة للربا، يخشى أن يكون هذا وسيلة لي يعني الربا، فهو الآن يعني كان السلعة مجرد يعني شيء صوري، أنت دفعت له 100,000 ثم أخذت السلعة ثم ترد للسلعة وتأخذ 80 وهو إيش يستفيد سلعة و20,000 زائدة، فكأنه قالوا كأن يعني فيه يعني تشبه مسألة العينة، وهذا قالوا فيه يعني شيء من الربا. لكن القول الآخر قالوا يجوز، هذا الذي رجحه ابن رجب، قالوا هذه مثل العربون، يعني تشبه العربون، لأن العربون من جنس الإقالة بربح، إقالة بربح. رحمك الله، أنت اشتريت سلعة ودفعت فيها ثمن ثم قلت أنا ما أريد السلعة، خلاص يكون الثمن إيش للبائع، عرفنا أن هذا جائز. ابن رجب ذكر هنا أمر قال الربا بعيد، لا يقصد أحد أن يدفع مثلا 10 ثم يأخذ 5، يعني مثلا أنت لما دفعت 100,000 ما كان فيه تواطؤ ولا قصد أن يستفيد البائع مثلا أو أنك أنت تخسر، لكن أنت لم محتاج السيارة هذه وافقت، قلت خلاص أنا وافق أخذ 80 بس أرد السلعة، فهذا جائز، والله أعلم. هذا الذي رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى، لأن الربا هنا بعيد، الربا يعني بعيد، الله أعلم. أي نعم، أي